وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أما بعد، فالحقيقة أن اللسان لا يعجز أن يتحدث في مثل هذه المجالس، وخصوصا هذا المجلس تحديدا، ويشعر الإنسان أنه قزم أمام أن يتحدث في مجلس عالم من علماء الأمة، وهو سماحة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، رفع الله درجاته في عليين وأنزله منازل الصالحين وبارك في عقبه وذريته، ولكن بحسب المرء كليمات يدل بها نفسه على الخير ويدل بها إخوانه ويذكرهم بها، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ولعل اليوم من أدناكم، فمن باب الذكرى وعبق هذه الذكريات القرآنية نستنشق هذا العبير القرآني، ودعونا نتحدث بشيء من اللطافة والبساطة أيضا، خصوصا أن هذه المجالس ليست مجالس علمية بحتة، إنما هي دواوين يتم فيها مناقشة بعض المسائل وبعض الأمور، والحديث ربما عن مسائل اجتماعية أو عن مثل هذه الأمور يعني القرآنية أو الدينية بشكل عام، ولكن الطابع برأيي يجب أن يكون يعني لطيفا هينا يسيرا، بحكم أننا لسنا في مجلس علمي أو مجلس للمدارسة. الإخوة الحقيقة طلبوا مني عدة يعني اقترحوا عدة عناوين، لكني رأيت أن أتحدث بشيء من الذكريات الجميلة التي عشتها ورويت لي أو رويت لي عن علاقة بعض علمائنا وبعض سلفنا وبعض صحابة رسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بل وعن حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعض المواقف الاجتماع القرآنية التي أيضا مريت بها. سيكون هذا اللقاء يعني عبارة عن الحديث عن ذكريات في عدة نواحي وعدة مجالات. المحور الأول سوف نتحدث عن ذكريات في الحفظ والمدارسة، ثم في إقراء القرآن الكريم، ثم في اشتغال السلف والخلف بالعناية بالقرآن الكريم، ثم مواقف وذكريات في تدبر القرآن والتأثر به، ومواقف وذكريات جميلة جدا عشتها ورأيتها وسمعتها في حب سماع القرآن والعناية به لعلمائنا وسلفنا ودعاتنا وأئمتنا، وشيء من أخبار المصطفى وصحابته رضوان الله تعالى عليهم. مما يتعلق بالذكريات الحقيقة الجميلة في الحفظ والمدارسة، ذلك الموقف العظيم الجميل الذي يحفظه الجميع، هو موقف الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام له موعد سنوي يتعلق فيه بكتاب ربه جل وعلا، وذلك في رمضان. فكما تعرفون أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يدارس الحبيب صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وفي العام الذي توفي فيه أو قبض فيه دارسه القرآن مرتين. هذا الموقف وهذه الذكريات الجميلة، كان عليه الصلاة والسلام يفرح ويستأنس ويهش ويغش حينما يأتيه جبريل عليه السلام ليقرئه القرآن، وهذا مصداق قول الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم إيش؟ قالوا هم يستبشرون، يعني يفرحون إذا نزلت عليهم هذه الآيات أو استمعوا إليها. يا أيها الذين آمنوا، أو كما قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا من رحمة الله أيضا بالعبد. كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على تعلم القرآن وحفظه، كان عليه الصلاة والسلام وجبريل يقرئه القرآن يحاول أن يدرك الوقت أو أن يستثمر الوقت حتى يحفظ القرآن، فكان عليه الصلاة والسلام يحرك لسانه ويستعجل صلوات الله وسلامه عليه طلبا لإدراك هذه الفضيلة. فأنزل الله جل وعلا قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لا تستعجل يا محمد وجبريل عليه السلام يقرئك القرآن، إن علينا أي إن على الله جل وعلا جمعه في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه وإنطاق لسانك بتلاوته. وهذا هو ما حصل لمعجزة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكما أيضا جاء في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهذه الذكريات الجميلة التي كان يعيشها صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام تدلك على شغف الحبيب عليه الصلاة والسلام بتبليغ الرسالة والتعلم من هذا الكتاب العظيم ليؤدي رسالة الله على أكمل وجه. ثانيا يدلك على حبه صلى الله عليه وسلم للقرآن والتغني به وحفظه ومدارسته مع جبريل عليه السلام، ويدلك أيضا على أدب قرآني. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، حتى وأنت اليوم تستمع مثلا للمذياع أو لجهاز التسجيل أو في جهاز الآيفون أو الاتصالات المنتشرة، احرص دائما ألا تقطع يعني سماع القرآن إلا بعد انتهاء الآية على الأقل. لأن كثيرا من السلف كانوا يقولون، ومنهم الحسن البصري رحمه الله، كانوا يقولون ليست الرحمة بأقرب إلى عبد حينما يستمع إلى القرآن، يعني أقرب ما يكون العبد من رحمات الله حينما يستمع إلى كتاب الله. ودليل قول الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا إليه، أي استمعوا بأذانكم وأنصتوا بحضور قلوبكم، فاستمعوا إليه وأنصتوا، قال لعلكم ترحمون. ولعل في القرآن دائما تأتي من الله وتحمل على الوجود، يعني مو معنى لعلكم أي ربما ترحمون، كلا، إذا أتت لعل من الله فإنها دائما ما تأتي على الوجوب، أي فاستمعوا إليه وأنصتوا لكي ترحموا. صاحب القرآن يا جماعة الحقيقة صاحب نعمة عظيمة إذا لم يستشعرها، فإنه لم يقدر الله حق قدره. كان محمد بن كعب القرظي يقول من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنما كلمه، وكأنما أبلغه محمد عليه الصلاة والسلام هذا القرآن. لأن الله يقول لأنذركم به ومن بلغ. وهذا الحقيقة أيضا من فقه السلف لعظيم حامل القرآن الفقيه الذي متعلم لأحكامه الذي يفقه معانيه وآياته. مدارسة القرآن أيها الإخوة أيضا والأخوات مفتاح عظيم لفقه كتاب الله الكريم، لنيل رحماته ومرضاته. ولذا كان السلف يقولون من أراد العلم فليثور القرآن. ما المقصود بتثوير القرآن؟ قالوا هو مدارسته ومفاتشة العلماء به، يعني يقرأ الإنسان القرآن ثم يقول ما معنى هذه الآية؟ لماذا أتت هذه الآية مثلا في هذا الموضع؟ لماذا قال الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور؟ لماذا قدم الإناث على الذكور؟ لماذا عرف الذكور ونكر الإناث؟ لماذا قال إناثا ثم قال ويهب لمن يشاء الذكور؟ هذه معاني الحقيقة ربما لا تجدها في طيات التفاسير، لكنك إذا فتشت بين أهل العلم أو مع أهل العلم وثورت القرآن وبدأت تستفسر من هذه المعاني ظهرت لك معاني عظيمة وجليلة. من الذكريات في موضوع الحفظ والمدارسة، ونأتي إلى حقيقة أيضا بعض المواقف المعاصرة، أذكر أن رجلا كبيرا في السن كان في جنوب الرياض. هذا الرجل كان يأتي ليقرأ أو يعرض القرآن على الشيخ، أظن كان اسمه الشيخ قارئ أو كذا في حي السويدي. هذا القارئ أو هذا الطالب الذي كان يقرأ، العجيب أن عمره كان تقريبا في الخمسينات، ويأتي أحيانا فقط يقرأ آية آيتين، يعني من الآيات الطوال، وإذا كانت الآية قصيرة كسورة الرحمن مثلا أو غيرها، أو مثلا بعض قصار السور، يأتي أحيانا ويقرأ نصف الوجه. فيوم من الأيام يقول أحد الشباب كنت حاضر، وإذ بهذا الرجل الكبير في السن عمره تقريبا ذاك الوقت في الخمسينات، في الخمسة وخمسين تقريبا، وصل إلى جزء عامة. فسألت من بجواري قلت هذا الأخ هذا يأتي يقرأ فقط جزء عامة؟ قال لا، هذا من زمان ويقرأ القرآن ويعرضه على الشيخ تقي، أظن اسمه نعم الشيخ تقي. وأمضى تقريبا أكثر من 20 عاما وهو يقرأ القرآن كل يوم. يقول الشيخ تقي والله يا جماعة أنه كان يأتيني حتى يوم العيد، يسلم علي العيد ويقول اسمح لي يا شيخ أنا أريد أن أقرأ إيش؟ أريد أن أقرأ وردي. فيقرأ ورده أحيانا سطر أحيانا سطرين. لم يمكنه الله عز وجل، يعني لم يهبه الله عز وجل نعمة الحفظ والذاكرة، لكنه مع الاستمرار والدوام والتواصل والاستعانة بالله استطاع أن يختم القرآن بعد 20 عاما أو يزيد. ولذلك دائما المهم ليس حفظ القرآن، المهم أن يعني ليس الإسراع أو الاستعجال بحفظ القرآن، المهم أن تصل إلى هذه النعمة العظيمة، أو على أقل تقدير يا أخي أن تفوز حتى بحفظ شيء من القرآن وفهم معانيه. هذا حقيقة من الذكريات في موضوع حفظ القرآن ومدارسة. من الذكريات في إقراء القرآن وتعليمه ما جاء عن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله تعالى وتابع جليل من سادات التابعين أنه مكث يقرأ القرآن أو يقرأه في مسجد الكوفة 70 عاما وقيل 40 عاما. يا أخي أنت حينما تسمع هذه الأرقام هي سهلة في النطق لكنها في حال الواقع صعبة وثقيلة وربما عسيرة إلا على من يسرها الله عز وجل عليه. أنا أقول لك اليوم تذهب إلى الدوام ويأتي يوم الأربعاء والخميس والخميس والجمعة ويفرح الواحد منا أنه أجيز لمدة 2 يوم. هذا يمكث 70 أو 40 عاما طيلة الوقت، مثلا صبح ومساء وعصر وظهر ومغرب وعشاء وهو يقرأ على كبر سن. الحقيقة الموضوع صعب. فلما سألوه وكان قد روى حديث عثمان رضي الله عنه الذي جاء عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وجاء في لفظ إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فهو الذي أقرأ هذا الحديث وهو الذي روى هذا الحديث فرغبة منه رحمه الله أن يدرك هذه المزية العالية والشرف العظيم مكث يقرأ القرآن هذه المدة الطويلة. ومن ذكرياته رحمه الله أنه كان إذا أقرأ القارئ الطالب وختم عليه القرآن، وهذه حقيقة منحة عظيمة أن يوفق العبد أن يجمع كلام الله في صدره وبين جنبيه، فكان إذا ختم الطالب لاحظ الفرحة والشعور الجميل. ما كان يقول له مثلا مبروك نعمل لك مثلا حفلة، مع أن هذا جائز ولا بأس به لكن كان يوصيه بأعظم وصية. كان يأتي ويذنيه يقول تعالى ويضع يده على جبينه أو على رأسه ويقول والله لا أعلم على وجه الأرض أشرف منك إن عملت بما علمت، إن فقيت هذا الكتاب وحفظته وأنت تعلم معانيه وأحكامه ثم وفقت للعمل به فوالله لا أعلم أشرف منك على هذه الأرض. العجيب أن عبد الله بن حبيب السلمي شوف لما عظم هذه يعني العبادة العظيمة وعبادة القرآن وإجلاله ماذا كانت خاتمته؟ تدرون كيف كانت خاتمته؟ توفي وهو في المسجد يقرأ القرآن. ولذلك هذا شيء معروف يا جماعة، من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من الذكريات الجميلة الحقيقة في إقراء القرآن وتعليمه موقف رائع، بل عدة مواقف مع الشيخ السمنودي وهو من كبار وأكابر القراء في هذا العصر، يلحق بالشيخ الزيات وغيره من أكابر القراء. هذا الرجل هو من مصري الجنسية، كبير في السن، له تحفة مثل الجزرية ومثل الشاطبية في أحكام التجويد في القرآن الكريم. الرجل هذا يا جماعة كان كبيرا في السن وحالته المادية أيضا ليست بذلك، فأحد المحبين للإقراء وللقرآن هو الدكتور عبد الله الجار الله، هو استشاري طبيب أطفال في مستشفى ضمن القوات المسلحة في المدينة النبوية، وهو دكتور أيضا حصل على الدكتوراه في قراءات، يعني جمع بين حفظ وإجابة القرآن الكريم بل والمراحل العالية فيه، وكذلك في استشاري وهو استشاري للأطفال، وأيضا استشاري الأطفال بالمناسبة تخصص أيضا ترى بالمناسبة صعب وليس سهلا كما يعرف هذا الأطباء. يقول الدكتور عبد الله فأحببت أن أتعرف على هذا العلم وأن يعني أقرأ ولو أحفظ على شيء من القرآن. يقول قالوا لي في مصر، يقول حجزت على القاهرة ونزلت مصر، لما وصلت سألت عنه قالوا لا ليس في القاهرة وإنما في منطقة تبعد عن القاهرة كذا وكذا. يقول فركبت أظن حافلة وذهبت، لما وصلت إلى تلك المنطقة قالوا تحتاج تركب سيارة ثم تصل إلى المنطقة كذا وكذا. يقول وركبت سيارة مسافة ربما ساعة. يقول بعد ما وصلت بتعب وإرهاق وطرق ضيقة قالوا لي هو في يعني مثل الهجرة أو يسموه الإخوان المصريين الكفر، منطقة صغيرة جدا ربما لا تستطيع أن تصلها السيارة، لابد أن تركب إما على حمار عزكم الله أو تمشي. يقول فركبت وذهبت إلى حتى هو يعني أطلعني على الصور، كانت صور عجيبة. يقول لما وصلت والله يا إخوة وجدت الشيخ في بيت فقير جدا ومضطر، ووجدت حتى القمائم بجواره وليس لديه من يعينه على تنظيفه. أبناؤه كبار وبعضهم يعمل خارج مصر، ولديه ابن في مصر لكنه بعيد لا يستطيع أن يأتيه يوميا، فهو كبير سن وأظن لم تكن لديه يعني زوجة أو كانت متوفية. يقول: فلما طرقت الباب قال لي: من؟ قلت: ابنك فلان. قال: من فلان؟ قال: جيتك من السعودية لأقرأ عليك القرآن. قال: معقول فيه أحد يذكرني إلى الآن؟ شعروا من الناس تركوا ويعني ابتعدوا عني، وهذا الحقيقة من التقصير في حق العلماء وأهل القرآن خصوصا. يقول الشيخ عبد الله: فدخلت إلى بيته، والله لا أحدثكم إلا بما أخبرني به. يقول: بدأت أنظف في البيت وأعطره وأزينه وأجمله، ثم بدأت أذكر له أن طلابك بالعشرات، أن طلاب القرآن يحبونك ويحبون يقرأوا عليك وهم يتشرفون بالانتساب إليك ويعني لعرض التلاوة عليك. يقول: فسر، وكان يعني جالس ما يستطيع يقوم من شدة التعب، فيقول: أنا يعني جعلته ينهض ويجلس على يعني على المقعدة، ثم بدأت أحدثه وهو فرح جدا جدا، ثم أخذت منظومته التي يعني نظمها في التجويد والقراءات وطبعتها وكتبت عليها اسمه، ثم أتيت له بها في المرة القادمة. يقول: فسر سرورا عجيبا. العجيب أن الشيخ عبد الله جار الله ذهب ذات مرة وحدث الشيخ صلاح الدير عن الشيخ السمنوني، فأحبه الشيخ صلاح الدير فقال له: أنا أتمنى أن أذهب إليه. يقول: فركبت أنا والشيخ البدير ويعني عملنا نفس السيناريو اللي كان في الطائرة ثم الباص الحافلة ثم السيارة، ثم استطاع يعني طولنا نمشي مسافة طويلة. يقول: حتى وصلنا إليه، يقول: والله إن الشيخ البدير أكب عليه وقبل يديه، ثم لما خرجنا يقول: والله لم أرى رجلا يعني حاملا ومعظما للقرآن كما رأيت الشيخ السمنوني. أبناء وبنات الدكتور عبد الله الصغار جاء بهم مرة إلى الشيخ السمنوني وشعروا أنه الأب الرحوم أو الرحيم لهم، فبدأ يقبلهم ويقبلونه ويؤانسهم ويؤانسونه، حتى لما مات الشيخ السمنودي يقول للدكتور: والله أن ابنتي عمرها تقريبا 9 أو 10 سنوات تقوم في الليل فزعة تقول: بابا السمنودي مات، بابا السمنودي مات، من شدة حبهم له، وأقرأهم شيئا من القرآن وعرضوا عليه شيئا من تلاواتهم وأحبوه. وهذا هو الحقيقة أيضا يعني يدلك على عظمة حامل القرآن وصاحب القرآن، لكن أيضا يدلك أيضا على تقصير بعض الناس في حق علمائهم وقرائهم. من الذكريات الجميلة في موضوع القراءة أذكر أني قرأت على أحد المشايخ الكبار في صغري، وكان وقتها ربما يعني قد عرض القرآن على بعض المشايخ، لكنه بعد سنوات تقريبا 10 سنوات من ختمتي عليه استغربت أنه صلى معي في المسجد، ثم قال: أريدك على جنب. أخذني على جنب وجلست أنا وإياه. قال لي: تذكر لما كنت أقرأ عليه قبل 10 سنوات؟ قلت: نعم أذكر يا شيخ. قال: كنت وقتها أنا يعني ما زلت متواضع في العلم، وبعدك تطورت في العلم وقرأت وعرضت القرآن على عدد من العلماء والكبار، ومن باب الأمانة كنت قد قصرت معك في بعض الملحوظات أو بعض التنبيهات، وأنا جئتك اليوم لأنبهك عليها إتماما للأمانة. وهذا الحقيقة من أعظم ما يوفق له العبد، أن يعظم كلام الله، وتعظيم كلام الله لا ينبع إلا من إجلال الله سبحانه وتعالى، لأن من أحب كلام الله أو من أحب الله فقد أحب كلامه. والحقيقة بركة العلم الذي يبقى مثل هذه الأيام ما نراه من إقراء المشايخ الكبار كالشيخ المنشاوي أو عبد الباسط أو الشيخ الحصري وغيرهم، يدلك يعني فيما نحسبه أنه دليل صلاح نياتهم. والله يا جماعة إذا صلحت نية العبد أصلح الله العمل وبارك في عمله وعقبه وذريته. كان ميمون بن مهران رحمه الله العابد الصالح يقول: لو صلح أهل القرآن لصلح الناس. من الذكريات الحقيقة في العناية بالقرآن تعلما وتعليما ذكريات جميلة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. كان منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه لا يقرأ القرآن أي يحفظ الصحابة الحروف، بل يحفظهم أو يعلمهم صحة العبارة الحروف والحدود. وهذا هو منهج السلف كما حدث عبد الله بن حبيب السلمي وابن عمر، كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يعني هو الآن إذا حفظ قل أعوذ برب الفلق ما يتجاوزها حتى يعرف إيش معنى الفلق. نحن اليوم نحفظ ربما كثير، وربما ختمنا القرآن وتأتي إلى شيء يسير من معاني القرآن تجد بعضنا يجهلها. وهذا الحقيقة لا يعني يمكن العبد من التلذذ بالقرآن، من فقه آياته، من العيش معه. ولذلك جرب أن تقرأ تفسير آية الكرسي أو تفسير الفاتحة أو تفسير المعوذات والإخلاص، والله يا أخوة ويا أخوات سنجد بهذه السور التي ربما جعلنا قراءتنا لها وللأسف ربما بعضنا لا يشعر بطعمها ولا بلذتها ولا يستشعر معانيها، ستجد الفرق الشاسع جدا 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 إذا تعرفت على معانيها وقبل ذلك أصلحت قلبك ونيتك وأنت تتعلمها. وإذا كان السلف دائما يحرصون على مثل هذه المعاني ويشتغلون بالقرآن، كان الإمام بن حجر رحمه الله في الفتح يقول كانوا يقلون التحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشية إيش؟ خشية الاشتغال عن تعلم القرآن. ولذا كان الصحابة لما فقهوا هذا المعنى قراء وعلماء في نفس الوقت. بل المعنى الصحيح الحقيقة يعني المصطلح إذا قيل قراء، قراء النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أنهم هم الفقهاء، هم العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام يا أم القومين من يا جماعة أقرأهم لكتاب الله. والمقصود أنه قارئ وفقيه لأنه تتلمذ على هذه المنهجية العظيمة. وكان الصحابة يقولون أفقه الصحابة 4، عمر وعلي ومعاذ ومن وأبي موسى الأشعري. الذي يظن البعض أنه قارئ للقرآن فقط، كلا هو قارئ لكنه كان يقرأ بمنهجية النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع العلم، أن يحفظ الحروف وحفظ المعاني. كان من الذكريات الجميلة في عناية السلف وكبار العلماء بهذا القرآن والتعليم والحفظ والمدارسة ما ذكر عن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، ذلك الإمام الجهبذ العظيم على كثير مصنفاته وما ورثه من علم وافر، إلا أنه كان في آخر حياته يقول وددت أني لو اشتغلت بتفسير القرآن. على عظم العلم يا جماعة، لكن تفسير القرآن والعناية بكلام الرحمن جل وعلا له مزية خاصة وهو من الأثر العظيم الذي يبقى في حياة الإنسان وبعد مماته، وهو الحقيقة أيضا من العلم الذي يورثه الإنسان في حياته وبعد مماته. ولا شك أن سائر العلوم الشرعية لا تقل عن ذلك، ولكن العلوم أيضا لها درجات ورتب. من الذكريات الحقيقة أيضا التي تدلك على مثل هذه المعاني، زرت قبل أشهر الشيخ عبد الرحمن ابن صالح العثيمين وهو أخو الشيخ عبد الرحمن الشيخ محمد رحمه الله، وعرضت عليه مشروعا قرآنيا عن تراث الشيخ، يعني أسأل الله أن يسهل خروجه إن شاء الله في آخر الوقت. فقال لي هل تعلم أن الشيخ في نهاية حياته كان ماذا يقول؟ أنت تعلمون الشيخ فسر جزء كبير من القرآن ونزل تفسير عما والكاف والصافات وياسين والبقرة، والحقيقة كان أيضا من العلماء النجديين الذي كان له عناية بالتفسير، وهذا أنا أذكره وأشير به إلى قصور بعض العلماء أيضا في العناية بالقرآن والتفسير. وتجد ربما البعض أحيانا لا يعتني بمثل هذا، مع أن علماءنا السابقين حتى من علماء نجد وغيرهم كانوا لا يقرؤون لا يعلمون العلم لطالب العلم إلا إيش ما شاء الله، إلا بشرط أن يكون حافظا للقرآن. وكان إذا جاءهم طالب علم يريد أن يطلب العلم أو يقرأ مثلا ثلاثة الأصول أو كتاب التوحيد أو زاد المستقنع، سألوا هل تحفظ القرآن؟ قال لا. قالوا اذهب لفلان أحد الطلاب اقرأ عليه القرآن ختمة كاملة حفظا ثم نقرئك أو نعلمك العلم. طيب من الذكريات أيضا، وهذا محور آخر، ذكريات في اشتغال السلف والخلف وعنايتهم بالقرآن. قبل قليل كان أيضا بحب السلف وعنايتهم في تدريسهم وإقرائهم، وهذا المحور الحديث عن ذكريات في اشتغال السلف وعنايتهم بالكتاب ربهم جل وعلا. من أكبر العلماء الذين يشار إليهم في هذا المجال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث أنه كان من رواد القرآن، ولذا قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ما. ما هو؟
إيش؟
لا يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أعلم أنه جاء إلى أحد الصحابة وطلب منه أن يقرأ عليه القرآن على ابن مسعود رضي الله عنه، فقد جاء إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ علي القرآن إلى آخر الحديث كما تعرف. ابن مسعود رحمه الله رضي عنه كان إذا هدأت العيون، يعني نام الناس وخلدوا إلى مراجعهم، قام فيسمع له دوي كدوي النحل. وهذا الموقف برأيي أن حينما يتشرف ابن مسعود أن يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يقرأ عليه القرآن، هذا بحد ذاته شرف، لكن هذا الشرف كان له ثمن. هذه القيمة كان لها ثمن. ما هو؟ عناية سرية وخفية لابن مسعود مع القرآن، وتعظيمه وإجلاله لهذا الكتاب العظيم. ولذا تجد بعض الناس صغير سن لا يؤبه إليه إذا مشى بالطرقات، لكنه مقدر عند الله، عظيم عند الخلق وعند الخالق جل وعلا. أذكر من الذكريات الجميلة في هذا الباب أني كنت في مجلس وجاء شخص، وكان معنا شخص عمره تقريبا يعني 13 سنة. هذا الطالب كان جاء إلى مدرسه في البيت لحاجة ما. عم المدرس دخل عليه وإذ به عنده طالب صغير، فجلس الرجل كبير سن ومد قدميه أعزكم الله. فالمدرس يقول لعمه: ترى هذا يا عمي اسمه عبد الله خاتم القرآن. والله يا جماعة بغير شعور يعني أكفأ الرجل قدميه وضمهما واعتدى في الجلسة وقال: ما شاء الله ما شاء الله. طيب هل هذا التصنع؟ هذا من إجلال القرآن، ولذا يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين. الورد اليومي، الاشتغال بالقرآن، الاشتغال بحفظ الحزب وتلاوته، أمر كان واضحا جليا عند السلف والخلف من العلماء المتقدمين والمعاصرين. أذكر من الذكريات الجميلة في هذا الباب، حدثني أحد مرافقي الشيخ بن جبرين جعله الله في الجنة وعلماؤنا ووالدينا وإياكم، يقول: كنت أحيانا أذهب معه إلى سفر مدة 5 ساعات 4 ساعات في السيارة. يقول: منذ أن نركب السيارة يقول لي: افتح المصحف. يقول: فأفتح المصحف ويقرأ علي يعني لمراجعة القرآن قرابة 3 ساعات وهو يقرأ حزبه أو ورده. وهذا الحقيقة من يعني ربما يشق علينا أو على البعض، لكنه بالمرار والدربة ويعني تعظيم هذا الأجر العظيم لكتاب الله، الحقيقة أنه إذا تعلق القلب به لا يستطيع أن يتركه أو أن يتكاسل عنه. أذكر من الذكريات الجميلة في عناية الشيخ بن جبرين أيضا أنه كان لا يرد دعوات حلقات التحفيظ إذا تذكرون، حتى ولو كان أحيانا صغار سن. كان لديه درس عندنا بالجامعة، وبعد صلاة العشاء يعني درس مغرب وعشاء، بعد صلاة العشاء جاءه شخص قال لي: يا شيخ نبغاك في حفل حلقات مركز الرياحين اللي تسمعوا فيه، وهذا الطلاب دائما يحفظون القرآن في سن ما قبل المدرسة، بعضهم يختم القرآن في سن أولى ابتدائي أو ثاني ابتدائي. يعني لاحظوا في مقامة الشيخ بن جبرين، وتأتي دعوة لطلاب تلقين أعمارهم في 4 5 سنوات 6 سنوات. والله يا جماعة بغير تردد أخرج مفكرته من جيبه وفتح، قال: أي يوم؟ قال: يوم كذا وكذا. قال: توكلنا على الله. هل في تصوير؟ هل في حضور؟ هل ستكلمونني؟ هل هناك يعني شيء معين؟ هل المكان مناسب؟ هل المكان قريب أم بعيد؟ والله لم يسأل عن هذا كله، وإنما أجاب الدعوة يعني تلقائيا تعظيما لشأن القرآن. أذكر مرة أننا كنا في جنوب المملكة في منطقة اسمها سراح عبيد، وكنا قد ذهبنا مع مجموعة من حفاظ القرآن وسمعنا أن الشيخ بن جبرين يلقي محاضرة في سراح عبيد. جاءوا الإخوة بعد صلاة المغرب بعد أن ألقى المحاضرة أو بعد العشاء، قالوا يا شيخ هناك طلاب حلقات تحفظ القرآن من الرياض جاءوا وسكنوا في إحدى المدارس أو كذا، يريدون زيارتك. قال أنا عندي محاضرة ثم بعدها لقاء مع الدعاة ثم عشاء، هل مناسب أتيكم الساعة 10:30؟ 10:30 والله يا جماعة صاحي والله من الفجر، من الفجر، وجاء من الرياض، هذه جولة معروفة كل سنة من الرياض إلى أظن الجنوب فقط على سيارة، ما تبقى هجرة أو قرية أو مدينة أو محافظة إلا ويمر ويلقي فيها ما تيسر. حقيقة هؤلاء علماء أفذاذ يعني، وأمثالهم كثير من علمائنا ودعاتنا، يدلك هذا أيضا على شرف القرآن وتعلق قلوبهم به وتعظيمهم لحملته. أنا ربما أطيل أيضا في مثل هذا المحور لأنه الحقيقة له عناية لدى سلفنا ولدى علمائنا. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم تعرفون هو من علماء نجد ومن كبار العلماء السلف، يعني من العلماء السلفيين في هذه البلاد، وهو أيضا من قام بجمع فتاوى شيخ الإسلام ومؤلفاته، وهو جد الشيخ عبد المحسن القاسم إمام المسجد النبوي والشيخ عبد الملك وغيرهم من إخوانه. هذا الإمام العالم كان له ختمة كل أسبوع. طبعا أنا أضرب أمثلة على سبيل المثال الحصر، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا. كان له ختمة كل أسبوع، وأما في رمضان تدرون كم كان يختم؟ كان يختم كل يوم ونصف، يعني في رمضان له 20 ختمة، له 20 ختمة. يقول رحمه الله، يحدث عنه الشيخ عبد العزيز القاسم، وهو من ليس الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم، أحد أقاربه اسمه عبد العزيز بن قاسم. يقول كنا نمشي من البير إلى الرياض، والشيخ كان من منطقة أو محافظة اسمها البير، أظن تبعد عن الرياض 100 كيلو تقريبا. يقول فكنا نمشي، ما معنا سيارات ولا أحيانا معنا جمال أو غيرها يعني من الرواحل. يقول فكنا نمشي من البير عائدين إلى الرياض، وكان الشيخ مشي سريع، فكنا ما ندركه، يعني ما نستطيع اللي يتعبون لي، فكان سريع. يقول تدرون متى كنا ندركه يعني نلحق به؟ يقول إذا سجد. كيف إذا سجد؟ كان نعم تفضل، كان يقرأ القرآن وهو يسير. يقول فيمر بسجدة فيسجد، فإذا سجد أتركنا. وهذا من تعلق القلب بالقرآن. يحدث الشيخ سعد بن قاسم أخو الشيخ عبد الرحمن، يقول كنا نزور يعني نمشي أحيانا أو نسير في نواحي المزرعة، عنده مزرعة في البير. يقول فكنا أحيانا فجأة ونحن نتحرك أو مثلا نطالع النخل أو التمر إذ به يسجد، فنعرف أن قلبه أصلا ليس معنا، هم يطالعون التمر والثمر وهذه الزرعة وهذه أنبتت وهذه تلقحت النخلة. يقول فجأة إذ به يسجد على الأرض، معناته إيش؟ كان يقرأ القرآن وهم أيضا لا يشعرون به. يا أخو في مرض موته حصل له موقف عجيب، قال لزوجته أعطيني المصحف، كان المصحف ليس قريبا منهم أو منها، فيعني قالت له زوجته يعني ألست تحفظ القرآن؟ يعني إيش تبغى بالمصحف وأنت تحفظ القرآن؟ قال بلى أنا أحفظ القرآن، لكني والله اشتقت الحروف. يقول والله اشتقت الحروف، والنظر في المصحف أيضا عبادة لا ينتبه إليها البعض. من الذكريات الجميلة في إجلال القرآن وحب سماعه، ما مر معنا عن النبي موقف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشتاق أن يسمع القرآن. نعم هو قال قرئ عليه، نزل عليه القرآن وأقرأه جبريل، وهو الذي أقرأ الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه كان يشتاق لسماع القرآن وكان يجله صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن مسعود أقرأ عليك أنزل، يعني الآن يأتي دكتور في الجامعة ويقول مثلا لطالب مستجد ممكن تقرأ علي مثلا في المتن الفلاني؟ يقول يا شيخ أنت الذي تدرسنا. قال لا إني أحب أسمع العلم، هذا أعظم وأجل وأكرم أن يقول عليه الصلاة والسلام لابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال اقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي، وفي رواية أحب أن أسمعه من غيري. وهذا ترى بالمناسبة له لذة أن تستمع القرآن، وجاءت آيات عظيمة وأحاديث كثيرة لا تحصر في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تدل على شرف وعظم أثر الاستماع إلى القرآن. هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني مع أبي موسى الأشعري، يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لتلاوتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا يعني في دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح أيضا يستمع القرآن بصوت جميل. يفقد عائشة، كان في البيت في حجرته عليه السلام، فيفقد عائشة، يهم بالخروج إذ عائشة عائدة وقافلة إلى البيت، يسأل أين كنت؟ فلا تجيبه. تأتي عائشة وتمسك بيده وتذهب به إلى بيت في ناحية من نواحي المدينة، إذ بذلك الصوت الجميل العذب الذي يرتل القرآن في جوف الليل. فيمكث النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إليه بخشوع وخضوع. لما فرغ التفت إلى عائشة وكان يقولها الآن عرفت لماذا أتيت وخرجت بهذا الليل. قال هذا سالم مولى حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. كان يحب ويجل القرآن ويحب سماعه صلوات الله وسلامه عليه. سنة مهجورة كان يفعلها عمر بن الخطاب ويفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. كان عمر يأتي إلى أبي موسى أو إلى غيره ويقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا. وجاء في بعض الروايات أن عمر يقول لأبي موسى يا أبا موسى شوقنا إلى ربنا. ماذا يفعل أبو موسى؟ لا يأتي ويتحدث عن عظمة الله أو يتحدث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع شرفها، لكنه فقط يقرأ القرآن بصوت عذب جميل فيشوقهم إلى ربهم الكريم جل وعلا. لذلك يا أخوة لا نستهين فإنك تصلي العشاء مع قارئ معين، أو تستمع في الإذاعة، أو تجعل الإذاعة دائما تعمل في البيت، أو أنك تنتهز لحظات لتقرأ القرآن، والله أن في ذلك صلاحا لقلبك. يقول أبو عثمان النهدي والله ما سمعت مزمارا ولا طنبورا أحسن من صوت أبي موسى. يقول إنه كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ سورة البقرة من حسن صوته، وهذا من عظم ما يوفق الله له العبد. من الذكريات الجميلة أوقف الشيخ عبد الله المطرود قبل سنوات أظن 25 سنة على الإمام، أو الشيخ الكلباني، أنا وهمت أظن الشيخ الكلباني، أوقف عن الإمامة. فجاء مرة يسلم على الشيخ بن باز، قال الشيخ بن باز إيش صار في موضوعك؟ هل عدت للإمامة؟ فقال الشيخ أنا لن أعود، وهم يعني استعجلوا في إيقافي، وأنا مثل يقولون الآن ركبت راسي ما راح أرجع. فقال له الشيخ بن باز لا انتبه، بالعكس احرص، هذا من أعظم أبواب الدعوة إلى الله، وربما يكون مفتاح لدخولك الجنة. وعنده رفع السماعة على الأمير سلمان وفقه الله، وحدثه في موضوع عظم الشيخ عادل أو الشيخ المطرود أنا نسيت الآن، يقول والله ما مكثت ثلاثة أيام أو كذا إلا وعدت للإمامة. فكان الشيخ باز يقول لا هذا باب وأنا مأجور، إن عدت أنت كنت سببا فأجبت كما تؤجر. ولذا أذكر من الذكريات الجميلة أني صليت مرة في التراويح بستة عشر وجها، يعني ما أكمل جزء، الجزء كما تعرفون 20 وجه، وكان خلفي سماحة والدي الشيخ ابن جبرين جعله في الجنة وأسكنه الله فسيح جناته. فلما انتهت الصلاة ألقى الكلمة والمحاضرة ثم خرجنا. أنا نسيت الموضوع، يعني لن يكون هناك شيء يعني يلفت النظر. فلما أراد يركب السيارة تخيلوا يا جماعة توقف، ثم يعني طلع علي ورجع وقال لي ليش ما كمل جزء؟ أنا نسيت الموضوع ويعني نسيت حتى كم قرأت. ليش ما كمل جزء؟ يعني كان رحمه الله حريص حتى على الإطالة. وأذكر سألته مرة قلت كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، كم نقرأ فيه يا شيخ؟ يعني نحن الآن نقرأ مثلا 15 وجه، 10 أوجه حزب في التراويح، كم نقرأ بهذا الخفيفتين؟ يعني نقرأ مثلا نصف وجه آيتين. فسكت ثم قال يعني يقرأ فيهما بنصف جزء. هذا الآن ركعتين الخفيفتين. وكان رحمه الله أعرفه يعني يحب القنوت في الصلاة، وقصد بالقنوت الإطالة كما قال الله قوموا لله قانتين، يحب الإطالة فيها. ويعني من ربما بعضكم رآه ويصلي حتى النافلة كان رحمه الله يطيل فيها. ومن شدة أيضا الذكريات الجميلة في حب علمائنا للقرآن والتعلق به، حدثني الشيخ عبد الله المطرق عضو هيئة كبار العلماء يقول لما كنا في الأفلاج ونحن صغار كنا نجي في رمضان فقط عشان نصلي مع ابن محبوب في البطحة. يقول بس كنا نجي عشان نصلي مع ابن محبوب. ألا يعد هذا يا جماعة من السفر المحرم أو من شد الرحال؟ لا، هذا إذا كان هدف الإنسان الذي طبعا يعني كلما كان في الموضوع مشقة وكلفة كان الأفضل ترك ذلك. لكن إذا كان الإنسان يقصد الصلاة خلف من يجد قلبه عنده ويخشع فؤاده خلفه فله ذلك دون أن يحصل في ذلك مشقة أو تكلف. لكن لو قصد ذات البقعة، يعني يقول أروح أصلي مع الشيخ مثلا المسجد الفلاني في الرياض أو في غيرها لأجل أن في هذا المسجد أجر، نقول لا، هذا هو الذي لا يجوز. لكن لو قصد الانتفاع كما قال أحمد، صلي عند من تجد قلبك عنده. ولذا كانوا رحمهم الله ورضي عنهم ووفقهم وأسعدهم يأنسون بالقرآن، وذكر هذا بمقولة الفضيل بن عياض: من لم يأنس بالقرآن فلا آنس الله وحشته. من الذكريات الجميلة إذا سمح لي الشيخ عبد الله أيضا موقف جميل كان أذكره للشيخ الفريان عبد الرحمن مؤسس حلقات تحفيظ القرآن في المملكة. كان رحمه الله يحب إدمان سماع القرآن وتلاوته، تعرفون تعلقه بالحلقات وإنشائها. لكن كان من إجلاله موقف عجيب مر علي مرة، أنه إذا سافر أو ركب في السيارة أحيانا بعض المسجلات أو سماعات السيارات وين تكون؟ أحيانا تكون في الخلف وأحيانا تكون في الأبواب في الأسفل. فكان إذا شغل المرافق المسجل أو الإذاعة وكانت السماعات في الأسفل أسفل الأبواب الجانبية قريب من قدميه، كان يجل كلام الله ويغلق المذياع ويقول: لا أرضى أن يكون كلام الله قريبا من قدمي. وهذا من إجلال الله وإجلال كلامه سبحانه وتعالى. وهذا والله لا يتأتى إلا لمن استعظم قدر هذا القرآن. أكتفي بهذا وأتلف سريعا. كم بقي معنا شهر الله؟ طيب، أتلف سريعا إلى مواقف وذكريات في التدبر والتأثر والبكاء حين سمع القرآن. حينما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عيشوا معي هذه الذكريات الجميلة. ويعني تخيل أنك مكان ابن مسعود ويأتيك أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ويقول لك: اقرأ علي القرآن يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. فيقرأ علي بن مسعود: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وأصروا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أقرب المثال شوي، تسمحون لي؟ أنت الآن تقرأ هذه الآية ربما لا تتأثر. لو قلنا أنت أب ولديك ابن عاق، وقلنا بيأتي يوم يا أبو فلان تشهد على ولدك يوم القيامة أمام الله وأمام الخلائق أنه كان عاقا فيسحب على وجهه فيلقى في النار، ألا تبكي؟ ألا تتأثر؟ ألا تخاف؟ ألا تحزن؟ الموقف نفس الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ قول الله: فكيف يا محمد يجينا يوم القيامة بكل أمة جئنا يعني بشهيد من كل أمة، ثم جئنا بك تشهد على عمك وقريبك ومن تسمى باسمك كمحمد وعبد الله. ويقول محمد: هذا عصاني وهذا خالف أوامري وهذا لم يتبع سنتي وهذا حاربني. ثم يعني يؤخذ بجريرته فيقذف في النار. الموقف باختصار أن نبيك صلى الله عليه وسلم يحبك، ومن رحمته وشفقته بك بكى شفقة عليك وعلى أفراد أمتي عليه الصلاة والسلام. الموقف العجيب وين التأثر؟ أنه قال لابن مسعود: حسبك الآن. ابن مسعود لما التفت وجد النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تدمعان، صح؟ لا مو صح، وجدها تذرفان أشد من البكاء. تدمع أو تذرف، أيهما أكثر؟ لا شك أنه أن تذرف العين. الموقف العجيب أن ابن مسعود لم يكن يعلم، لو كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت عيناه تذرفان أو كان له صوت مزعج مثلا في البكاء أو التباكي للفت نظره ذلك الموقف أبدا. قال لما قال لي حسبك فالتفت فوجدت عيناه تذرفان. وهذا أيضا يدلك على تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يسمع. كان عمر رضي الله عنه يقرأ يمر بالآية من ورده، يعني عنده اليوم كل يوم جزء مثلا، أو خمسة أو أجزاء كما كان السلف يختمون كل جمعة يعني كل أسبوع، فيمر بالآية من ورده يقرأ سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة، فيمر بآية فيبكي ويمرض أو يسقط حتى يعاد أياما. يجون يا عمر إيش فيك يا عمر؟ زكام، حمى، مرض معين. يقول لا والله مررت بالآية فلم أستطع أن أتمالك نفسي فسقطت. هذه مواقف لها سوابق، إن هذه النتيجة كان لها مفاتيح: الخوف من الله، إصلاح القلب، تعظيم قدر الله جل وعلا وقدر كتابه في قلبك. بعد ذلك تجد أن للقرآن طعما خاصا. إذا نمت عن الصلاة اليوم أو غدا ثم استيقظت يعني وقرأت قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولم تبكي، المشكلة في قلبك أنك ما فقهت الآية. لو فقهتها وعظمت قدر الله في قلبك لعلمت علم اليقين أن الله عز وجل سيحاسبك على مثل هذا إن لم تتدارك نفسك. أذكر مرة أني قرأت سورة التوبة، وهذا من الذكريات التي لا أنساها، قبل 10 سنوات جاءني رجل كبير في السن بعد الصلاة، قال: يا ولدي بسألك، الآية اللي قريتها بأي سورة؟ قلت: هذه يا عم في سورة التوبة. قال: هل تعلم إني أحفظ القرآن من 20 سنة؟ أقسم بالله. أسأل نفسي أقول: هذه في أي سورة؟ لكأني لأول مرة أستمع إليها. وهذا أحيانا ترموب يعني شرط أنه صلاح قلب القارئ، لكن صلاح قلب المستمع أنه يتفاعل مع الآية ويستشعرها. ولذا من معجزات القرآن أنه يجب يتجدد، وكلما استمعت إليه كلما ازدادت حلاوته. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. وصدق ذلك المتحدث فيما قال. من المواقف المؤثرة التي تدلك على تأثير القرآن، وشوف كيف القرآن يؤثر لمن تدبره وعاش معه يعني فقها وعلما ومدارسة. حدثنا رجل أعمال في الصين يشتغل، عنده شركة، فيقول: أتيت بكتب عن الإسلام لأحد الموظفين عندي، موظف شاطر ومؤدب وخلوق ويعني أحب عمله وجهده، فأحب أن يسلم، أعطيته كتب عن الإسلام، يقول: ما أسلم. يقول: مرة كنت أشتغل ومشغل صوت أظن الشيخ ياسر الدوسري مشغله على اللابتوب. يقول: جاني الصيني هذا الموظف وسألني بالصيني، يقول لي: إيش اسم هذا المطرب؟ يقول لي: إيش اسم هذا المطرب؟ كلام: لا هذا مو مطرب، هذا كتابنا المقدس اسمه القرآن، وهذا قاعد يرتل القرآن. قال: ممكن تعطيني الرابط أو تعطيني نسخة منه؟ قال: أبشر. يقول: أعطيني نسخة. يقول: أقسم بالله إنه 3 أيام أو 4 أيام جاءني، قال يعني يقول لي: أنا أريد أدخل في الإسلام. قالوا: أثرت فيك الكتب؟ قال: لا، القرآن اللي سمعته دلني على أن أذهب وأقرأ معاني هذا القرآن. إيش قرآنكم هذا؟ يقول: ما في يعني كلام معين ما يعني إلا ويستأذنك. أنا أعجبك حديثي استمعت لي، ما أعجبك ممكن تذهب، لكن يقول: هذا كتابكم وكلام ربكم دخل قلبي بدون استئذان. يقول: فذهبت وقرأت معاني وجدت أن دينكم عظيما. أسلم رجل. قالوا: إيش تبغى تسمي اسمك؟ قال: أبغى أسمي اسمي آسر. قال: ليش أعد آسر؟ قال: مثل هذا اللي يقرأ اسمه آسر. قال: لا هذا اسمه ياسر. قال: ياسر بس سمي مثله. وتسمى باسم الشيخ ياسر، وجعل الله إن شاء الله ذلك في موازين حسناته. من المواقف والذكريات الجميلة أذكر أننا مرة كنت أستمع تلاوة للشيخ سعود الشرين بالحرم، وكان معنا أحد الإخوة يستمع، وقرأ الشيخ سورة الحاقة. تعرفوا سورة الحاقة فيها آيات عظيمة، وكقول الله: خذوا فغلوا ثم الجحيم صلوا، وغيرها من الآيات. فالناس متعودين أنه إذا جاءت مثل هذه الآيات أو سورة القيامة أو مثلا بعض الآيات المؤثرة أنه إيش؟ يستعدون. اليوم الشيخ لا أكيد بيبكي، اليوم الشيخ أكيد سيتأثر. يقول: فقرأها الشيخ ومر عليها مرورا عاديا لم يبكي. يقول: وأنا والله كنت شاد على نفسي وأنتظر لحظة يبكي فيها الشرين. يقول: فما بكى؟ قلت: ممكن يعيدها في الركعة الثانية ولا إيش اللي راح يكون. يقول فلما مر على قول الله ولو متقول علينا إيش بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم أيها البشر من أحد عنه حاجزين. يقول والله انفجر ولم يتمالك نفسه وبكى ولم يستطع أن يكمل الآية. هذه المواقف يا إخوة أرجو أن تفهموا حديث. أحيانا بعض البكاء أو التأثر يحدث عند سماع القرآن أحيانا تأثر عاطفي، ربما يكون تأثرا عاطفيا، تذكر القيامة، تذكر والدي أحدهما أو كلاهما مثلا الذين رحلوا أو ماتوا. لكن أن تبكي بثقة هذا من أعظم الرتب، أن تبكي بثقة لأنك عارف إيش قاعد تقول. وأنا صدقوني برأيي أنه كثير من الناس لو فقه القرآن ربما لم يتمالك نفسه، لكن هو يبكي في المواضع الواضحة، آيات الجنة والنار وتعظيم الله. لكن لو فقه القرآن حقا لما استطاع أن يكمل حتى قول الله إياك نعبد وإياك نستعين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يا أخي أنت إذا أتيت الآن لمن يتقولون على الله بغير علم، لمن يفتون بغير علم، لمن يتحدث وهو رياضي أو طبيب أو سباك أو كهربائي، وأنا لا أقصد الحط من قيمته، لكن أن يتحدثوا في علم الله أو في كلام الله أو في الشؤون العامة للأمة، هذا ولا شك أنه خطر عظيم. الله جل وعلا يهدد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو فعلت ذلك لأخذنا منك باليمين ثم لقطعنا منك الوتين، وهو تعرف عرق هذا، يعني تهديد عظيم ومريع. ويدلك أيضا فيه معجزة ورسالة لغير المسلمين الذين يعني يشيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر وكاهن ومجنون. الله يقول أصلا هذا الكلام من لدنا، ولو كان شعرا أو كهانة أو سحرا لفعلنا بك ما فعلنا. وهذه حقيقة من الذكريات التي لا أزال أتذكرها وما زالت تؤثر في نفسي، أن يبكي الإنسان بفقه لا بعرفة. من الذكريات الجميلة مع القراء، أولا بادئ بدء، إذا عرف القارئ الذي امتهن قراءة القرآن أو إقراءه أنه على منزلة عظيمة استطاع أن يعظمها في نفسه وأن يطور منها وأن يحتسب الأجر في أداء هذه الرسالة العظيمة. نبيك صلى الله عليه وسلم يبين لك في القرآن إيش أولوياته التي أرسله الله بها. يقول الله حاكيا عن نبيه، شوف الأولويات التي جاء من أجله، قل إنما أمرت أن أعبد الله، قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. إيش الأولوية الأولى؟ التوحيد، أن يوحد البشر الله جل وعلا. الأولوية الثانية التي تليها وأن أتلو القرآن، لأن رسالة القرآن امتداد لرسالة التوحيد، بل هو التوحيد والفرق والعقيدة والإيمان والوعظ والإرشاد والرقائق كلها في كتاب الله جل وعلا. ولذا كان من مهام النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن، قل لو شاء الله ما تلهدهم به جهادا كبيرا، أتل ما أوحي إليك من الكتاب. القارئ يا جماعة إذا استشعر هذه المعاني استعظم وظيفته ومهنته، وأن الله عز وجل قد خص بنعمة عظيمة لم يخص بها غيره. ممكن يخص إنسان يحفظ قرآن أو يطبع قرآن أو يعلم قرآن أو يجود قرآن أو يتعلم القراءات، لكن أن يخصك الله بالتأثير في تلاوة القرآن هذا شرف عظيم. لأن الملك لو أعطاك رسالة وقال اذهب بها لفلان، ذهب طرقت الباب ما رد عليك وضعتها تحت الباب ومشيت، قال لك الملك ايش سويت في الرسالة؟ قلت طبعا توصلتها له. قال طيب انتظر الرجال يأتي اللي طلبه، ما جاء لأنه وضعها تحت الباب وجاء الهواء طيرها مثلا. آخر ذهب بالرسالة طرق الباب ما أحد فتح له الباب، قال والله ما أمشي حتى أؤدي الرسالة مثل ما طلب مني الملك. قالوا مسافر، قال انتظروا. قالوا ما عنده هاتف اتصال، قال اذهب إلى أي مكان. قال القرآن الذي يستشعر هذه المعاني أنه على وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم، والله يا جماعة يؤديها بأشرف يعني بأشرف أسلوب، وباحتساب عظيم. وأنا دائما أمثل قارئ القرآن الذي يعني هذه المعاني بالبائع المجيد، إنسان يبيع خضار، بضاعته طيبة جدا جدا جدا، لكنه عنده مشكلة في فتح المحل. مرة يفتح الساعة 7، مرة يفتح الساعة 8، مرة يفتح الساعة 9، مرة مسافر ما فتح المحل. فأنا أريد أشتري بضاعة، جيت اليوم الساعة 6 وجدت المحل مقفل. طيب أمس كنت فاتح الساعة 5، عنده مشكلة في المواعيد. أجي مرة أجد البضاعة جيدة، ومرة أحيانا غير جيدة، ومرة قديمة، فهو غير متزن. أقل شيء ماذا سأفعل؟ ها؟ بكل بساطة أروح للمحل اللي بجواري. قارئ القرآن مثل صاحب البضاعة، إذا جاءه الناس وصلوا خلفه وقصدوه، ومر بضاعته وسط، مرة رديئة، أقصد طبعا ليس أقصد القرآن، أقصد أنه يأتي مرة ولا يقرأ بشكل جيد، لا يعتني بتلاوته، لا يقرأ من محفوظه، يقرأ كما يعبر عن بعض من الأرشيف، يعني إذا قال آمين بدأ يفكر إيش يقرأ إيش يقرأ، فقرأ آيات يعني مكررة أو انقصار السور، ولا يجود في بضاعته، لا يأتي بتلاوات يعني يعني لا ينشر هذا القرآن حق النشر، لأن بعض القراء للأسف ربما يهجر القرآن، يهجر القرآن بسببه، ركز على آيات معينة يتلوها أنا الليل والنهار، فهو أيضا لا يسمع الناس القرآن، فهذا مثل صاحب البضاعة، إذا استشعر هذه المعاني وعلم أن وظيفته هي وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أنه ربما يؤثر أكثر من المحاط والداعي والدكتور والأستاذ الجامعي. ويأتي إنسان، يعني أحدثكم عن نفسي، أحيانا أذهب إلى مكان ما وألقي محاضرة ساعة كاملة، ثم يطلب مني تلاوة مقطع فأقرأ، فيأتيني 10 أو 3 ويقولون والله تأثرنا بالقرآن ونريد أن نتوب. أقول سبحان الله، أين كلامي؟ لأنه كلامنا يا جماعة كلام بشر ينسي بعضه بعضا. لو كررت محاضرتي هذه 2 مرات أو 3 لا يعني مل منها الجميع، لكن لو كررت القرآن في مجلس واحد 10 مرات لازداد في كل مرة حلاوة، وازداد في كل مرة جمالا، ولظهرت لك معاني لم تظهر لك في المرة الأولى. فالله الله لإخواني القراء أن يعتنوا بهذه المهنة العظيمة وأن يكتسبوا الأجر فيها. ولذا شوف لما عظم الله شأن قارئ القرآن، قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل، وجعل عقاب الذي لا يعي هذه المسؤولية عقابا عظيما، وقال صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار. شوف يسعر في النار أول، هذا بحد ذاته عذاب، يعني فلان افترح من بيننا لكن ما حد يعرفه، لكن يأتي أمام الناس هذا بحد ذاته أيضا عقاب آخر. أول من تسعر بهم النار 3، وذكر منهم ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه النعم، يعني شوف النعم أهديت لك وأعطيت لك ووهبت لك وليست لغيرك، فعرفه نعمة فعرفها أقر بها. فسئل ماذا عملت؟ قال تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن، فيقال له كذبت، وهذا عقاب شنيع، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار والعياذ بالله. شفت العذاب المهين؟ ليش؟ لأن هذه المنزلة عظيمة، إذا وهبت لأحد إما أنه يأخذها بحقها ويسأل الله الإخلاص فيها ويجاهد نيته فيها ويتوب ويستغفر ويمرغ وجهه في التراب على الأرض، ألا يحرمه الله هذه النعمة، ألا يحبسه هذا الشرف، أن يعينه على التأثر هو أولا بالقرآن والتأثير به. هذه الحقيقة معاني عظيمة أوردتها في يعني مقدمة هذا الفصل من ذكرياتي مع القراء. أذكر من الذكريات الجميلة مع القراء أنه أنا كنت قبل أشهر في الأردن وقابلت الشيخ محمد رشاد الشريف، وهو مقرئ المسجد الأقصى، هو فلسطيني ومعه الجنسية الأردنية، وهو من أكبر أو أشهر من يقلد الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد رفعت جمع الله له بين جمال التلاوة والتفاعل، يعني إذا قرأ الآية كأنه يطلقك على أهل النار، ثم يأخذك في جولة إلى أهل الجنة، ثم يدخل بك إلى يعني وسط القبر وحياة البرزخ، ثم يذهب بك إلى تعظيم الله. تلاوته عجيبة جدا جدا. الشيخ محمد رشاد الشريف من الناس الذين يقلدونه تقليدا جميلا. فقصة موقف ومن الذكريات للشيخ محمد رفعت يقول انه طبعا الشيخ توفي قديما يعني جدا، وكان قارئا في ايام الملك عبد العزيز، واظن توفي في بدايات حكم الملك فيصل تقريبا. يقول ان الملك عبد العزيز رحمه الله كان يحب تلاوه الشيخ محمد رفعت، وكان يستمع لها وين؟ في الاذاعه المصريه. يقول فجاه اسبوع اسبوعين صار ما عاد يسمع تلاوه الشيخ محمد رفعت ففقد. طبعا الشيخ محمد رفعت تلاوته ما كانت يعني فقط مثل الان الشغل المذياع واستمع، كانت بمثابه الحدث. هو يخرج له تلاوه في الاذاعه يومين في الاسبوع، والمنطقه كلها في مصر او في الشام ما فيها الا ايش؟ ربما تجد راديو او مذياع واحد في المقهى في القهوه. فياتون الناس طبعا الصباح ام كلثوم واغاني وكذا، لكن وقت الشيخ رفعت لا، رفعت الشيخ محمد. فياتون يستمعون ويهللون ويكبرون ويتفاعلون لانه صوت عجيب. الشيخ محمد رشاد الشريف، انا ارجع بكم شوي بس للوراء، كان قارئ، ومن العيب ان ياتي في مكان لا ينزل فيه كلام الله. يعني لا يليق بقارئ قران ياتي في المقهى مثلا، مقهى كله شيشه ودخان و يعني احيانا امور لا تنبغي. يقول فكنت اختبئ خلف المقهى حتى فقط استمع لتلاوه الشيخ عبر المذياع. فكانوا يحبون تلاوته، وكان منهم الملك عبد العزيز رحمه الله يوم يومين اسبوع ما صار يسمع تلاوه الشيخ محمد رفعت. ايش فعل؟ ويرفع السماعه على الملك فاروق ملك مصر، وقال له انا كنت استمع للشيخ رفعت وانا ما عاد نسمعه في الاذاعه. فقال الملك فاروق خلاص ابشر. نزل السماعة الملك فاروق ويسأل اللي حوله، يا ناس ده الملك عبد العزيز اتصل بي بيسأل عن الشيخ رفعت، انتوا عملتوا فيه ايه؟ فقالوا له شوف العجيب، قالوا له الكنيسة اتصلت تهدد اوقفوا تلاوة محمد رفعت لأن النصارى بدهم يسلمون. فراحوا سكروا ألغوا التلاوة. قالوا الملك فاروق رجعوها، ده الملك عبد العزيز حيعمل فينا ايه لو ما رجعهاش؟ يقول فأرجعوها. قلت في نفسي يا أخي هذا الأسلوب ليس أسلوبا جديدا، أسلوب معروف من قديم وحكاه الله في القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يقول لا تسمعوا لهذا القرآن. طيب إذا سمعت، المشكلة إذا سمعت راح تسلم، ما نبغى تسلم، لأن القرآن مؤثر وكلام الله. القرآن ما يخاطب الأسماع، يخاطب القلوب والأفئدة. ولذا القلوب على الفطرة إذا استمعت لكلام محرك العلام الغيوب سبحانه وتعالى تأثرت. فلذلك الكفر ما يبغون أحد يسمع أو يقرأ القرآن لأنه حتما سوف يسلم. وهذا الحقيقة يدلك أيضا على أهمية التواصي بنشر هذه التلاوات. أحيانا يملك الإنسان تلاوة جميلة أو صوت أو حفظ للقرآن، لكن بإمكانه أن يكون نشيطا أكثر من القارئ الفلاني بنشر تلاوات المؤثرة عبر اليوتيوب، عبر تويتر، عبر الفيسبوك، نشرها الآن في الخدمات الإلكترونية كالواتساب أو غيره. أنا عندي ميزة مثلا في موضوع اليوتيوب أو في الإخراج الفني، آتي إلى تلاوة الشيخ فلان مؤثرة وأضع عليها مثلا لقطات مؤثرة ثم أنزلها في اليوتيوب. والله يا جماعة إني أعرف أناس، وأنا ما أحدثكم بمبالغات، والله إني أعرفهم أسلموا فقط بجهد شخص يعني ليس متعلم، ربما يحمل الشهادة المتوسطة أو الثانوية، لكنه أخذ هذه التلاوة المؤثرة جعلها على مقطع مثلا مؤثر في اليوتيوب ثم ترجمها مثلا بالإنجليزي وربما بالفرنسي، وهي موجودة الآن على الإنترنت هذه الترجمات الموثوقة، ثم نشرها. مليون مشاهد، 500,000، 400,000، هذا يسلم، هذا يتوب، هذا يقول والله ما رجعت وتركت الأغاني وتركت الصلاة وعقوق والدي إلا من هذه التلاوة. طيب هذا القارئ نفسه ربما ما كان يستطيع أن يفعل هذا الأمر، أنت يعني ليكن لك النصيب الأوفر والحظ الأكبر في أن تبادر لمثل هذه الأعمال. حقيقة المواقف والذكريات عظيمة وجليلة، ولكني رغبت أن آتي بهذا السرد حتى تكون على شكل ذكريات ومواقف لأن الجلسة يعني تتطلب مثل هذا كوننا في هذه الديوانية. أسأل الله أن يحيي قلوبنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل الله وخاصته، وأن يغفر لسماحة والدنا وإمامنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ويجعله في عليين، ويبارك في عقبه وذريته الذين آنسونا في هذه المجالس. والله أسأل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناته ورفعة له في درجاته، وأن يجعله في صحيفته يوم أن يلقاه، وأن يبارك في إخواني الفضلاء فضيلة الشيخ مشايخ أبناء سماحة الشيخ رحمه الله، ولأخي الشيخ عبد الله الراشد خصوصا على دعوتهم الكريمة. والله تعالى أسأل ألا يحرمكم الأجر، وأشكركم شكرا جزيلا على حسن إنصاتكم واستماعكم، والحمد لله رب العالمين.